قاعد. عندها نحن بحاجة إلى مساحة حرة مع المسؤولين وصناع القرار، ولأن إذاعة الرأي صوت المواطن للمسؤول حقيقة وليست شعارا، نفرد لكم مساحة للتعبير عن صوتكم للمسؤول.
صوت المواطن يأتيكم يومي الأحد والأربعاء في تمام الساعة 11 صباحا.
مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم معنا في جولتنا هذه عبر برنامجنا صوت المواطن. نحاول دائما أن نكون حلقة وصل. يسعد صباحكم أينما كنتم، ونتمنى لكم السلامة إن شاء الله، رغم أنه اليوم متابعتنا لأخبار الصحة يعني مزعجة، 8 حالات وفاة، حوالي 14 أو 418 إصابة فيروس كورونا. هذا بيخلينا دائما نقول أنه لسه الوضع يحتاج إلى مزيد من إجراءات الوقاية والسلامة والاهتمام. وحقيقة اللي بيطالع الأخبار يعني يقف كثيرا عند كثير من العناوين، وأهمها موضوع الاعتقالات اللي في الضفة الغربية اللي طالت العشرات من قبل قوات الاحتلال، وعودة ما يتعلق بالتجريف في قرية أم الأطرش المحتلة، واستمرار الاحتجاجات هناك، واعتقالات أيضا في منطقة القدس، وهدم منشآت تجارية في بيت حنينة بالقدس المحتلة. يبدو أن هذا هو قدر الشعب الفلسطيني، لكن أيضا قدره يعني أن يكون أبناؤه على قدر من الصمود والتحدي والعطاء رغم كل ما يجري، إلا أن الشعب الفلسطيني يثبت يوما بعد يوم، بعيدا عن كثير من الرموز السياسية والمؤسسات السياسية والمؤسسات الرسمية اللي بعضها ارتهن للاحتلال للأسف الشديد جدا. لكن نحن نتحدث عن شعب له من العطاء مساحات كبيرة جدا، صمد وتحدى وأعطى وما زال رغم كل أشكال القهر اللي بيعيشه شعبنا الفلسطيني من كبيره إلى صغيره. يعني اليوم الواحد وطالع في السيارة بيسمع أنين وشكوى السواقين والناس اللي مش عمالة بتلاقي شغل، الناس اللي عمالة بتقف على قارعة البطالة، حتى بعض المؤسسات اللي والباعة اللي بيشكوا من قلة الطلب. لا شك أنه واليوم طلعت شكاوى جديدة، تخوف المواطنين من موضوع ارتفاع الأسعار، بالذات موضوع الدقيق وموضوع الزيوت اللي تأثرت نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية. لا شك أنه يعني الأمر مؤلم جدا، لكن بين هذا وذاك تبقى ثقتنا بالله عز وجل، ويبقى الأمل متعلق بالله عز وجل. ولو اجتمعت عليك الدنيا كلها إنس وجن على أن يضروك بشيء ربنا ما كتبوش إليك مش حيقدره، ولو اجتمعوا على أنهم ينفعوك بإشي ربنا مش كاتب إليك النفع فيه لن ينفعوك بشيء. صوت المواطن يسعد صباحكم جميعا. الناس الآن اللي في الأسواق، السواقين السيارات، أفراد الشرطة اللي موجودين على الشوارع، كل الناس في محلاتهم، بنصب عليكم جميعا. ويسعدنا دائما انه بنقولها بشكل بصوت عالي انه انتم يعني سندنا بعض الله عز وجل، اللي احنا بنتفائل بوجودكم دائما. ومن هنا اهمس للإخوة التجار، في ظل ارتفاع الاسعار وفي ظل تخوف البعض من ارتفاع اكبر الاسعار، نقول اخواننا انه لا تضغطوا على المواطن اكثر مما هو مضغوط. ارتفاع الاسعار لما بيكون في ارتفاع اسعار من برا وبنشتري بضاعتنا بسعر عالي بتبيعوها بالسعر العالي، لكن بعض التجار اللي بدا يخزن وبدا يستعد لموجه او مرحله من ارتفاع الاسعار تتناسب مع حاله الغلاء العام قبل ما تصنع عفوا، ويمارس ابتزاز واضح ضد المواطن، هذا التاجر زي ما كنا بنقول في اعوام سابقه يجب ان نقاطعه. التاجر اللي بيستهدف المواطن وبيغلي الاسعار وبيتلاعب في الاسعار وبيحاول قدر الامكان انه يستغل هذه الازمه ليضاعف ربحه دون حق، هذا تاجر يجب ان نقاطعه، وهو تاجر يعني انا بدي اسال سؤال، شو الفرق بينه وبين الاحتلال اللي بحاصر غزه؟ هذا يريد ان يضغط ويعاقب، وهذا نفس الشيء يبتز في ظل اوضاع اقتصاديه صعبه. لذلك دائما نتمنى من الجميع انه التجار بالذات يتقوا الله ويخافون الله عز وجل، والمواطن ايضا يتحمل مسؤوليه في انه لما بيقع في تاجر زي كده يرفع الجوال او التليفون ويتصل على الجهات الرسميه في وزاره الاقتصاد او اي وزاره اعلنت عن هذا الموضوع ويتابع. خلونا مع بعضنا في صوت المواطن، وما يتعلق بموضوع التخوف من ارتفاع السعر بالذات، موضوع الدقيق وموضوع بعض الزيوت، خاصة انه يعني صار ارتفاع واضح عالميا بالنسبة للدقيق، هناك كما تقول الجهات الرسمية ارتفاع 5% في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية، ووزارة الاقتصاد كانت أصدرت تنويه للمواطنين بشأن مخزون الطحين والحبوب، وجاء في المخزون انه المخزون بيكفي لثلاث شهور، وكان هناك ايضا تحذير للتجار اللي بيحاولوا يتلاعبوا بالاسعار ويستغلوا هذه الأزمة ليرفعوا الأسعار، وحذرت الوزارة منهم وأكدت انه الناس اللي بتحاول تلعب بالأسعار حيتم إحالتها للنائب العام. حول هذا الموضوع يعني حقيقة خلينا ندردش على السريع في صوت المواطن مع المهندس عبد الفتاح أبو موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يسعد صباحك سيدي.
أسعد الله صباحك وأسعد الله صباح جميع المستمعين إن شاء الله.
حياكم الله. طيب يعني إحنا قبل ما نسأل كيف تدير أو كيف تدير الآن وزارة الاقتصاد العملية الأزمة هذه، خلينا يعني نقدم للمواطن صورة عن الوضع الحالي للدقيق والمخزون والحبوب واللي يكفي لثلاث شهور، يعني أين يسير الوضع، وخلينا نطمن المواطنين وفعلا في عنا مشكلة، في قلق، في داعي لهذا التخوف. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، يعني دائما يتبادر لذهن المواطن الكريم أن في حالة الحروب والأزمات واللغط في هذه الأحداث الجسام التي تمر بالناس وخاصة شعب فلسطيني نتيجة الاحتلال الصهيوني، يتبادر لذهن الجميع أنه أنا بدي أقدر أنه ألحق أخزن في بيتي من المواد الغذائية أو من الدقيق أو من المواد الأساسية، بلاش تغلى، بلاش ما تتواجدش في الأسواق. لا، إحنا بنطمن بإذن الله عز وجل ناسنا وأهلنا في قطاع غزة على أنه بالنسبة للمواد الأساسية نحن لدينا بفضل الله تبارك وتعالى مخزون سلعي يكفي لمدة ثلاث شهور بالنسبة للحبوب والقمح والمواد الأساسية. وهذا من خلال جولات ميدانية لطواقم التفتيشية في وزارة الاقتصاد الوطني. نحن نتابع الأسعار ونتابع البضائع الموجودة في الأسواق لدى التجار ولدى السوق المحلي. في هذه الآونة وهذه اللحظة لم نقف في وزارة الاقتصاد الوطني مكتوفي الأيدي عند هذا الحد إن والله عندنا مخزون سلعي بكفي للمواطنين وخلص نقطة وأول السطر وانتهى ما فيش عندنا مشكلة. لا يعني كان هناك اجتماع في وزارة الاقتصاد الوطني أمس مع جميع تجار المواد الغذائية في قطاعنا الحبيب، وأيضا يعني شمل هذا الاجتماع وجود صناع للمواد الغذائية أصحاب مصانع، وأيضا كانت المطاحن موجودة التي يعني تستورد اللي هو القمح في قطاع غزة. طبيعي جدا أخي الكريم، يعني ما لمسناه من التجار هو الحس الوطني في أن يكون هناك أيضا زيادة للمخزون السلعي في قطاع غزة من جميع المواد الغذائية الموجودة التي يحتاجها المواطن. وأيضا أكدنا على جميع التجار أنه لا يجوز رفع أي سلعة دون الرجوع إلى وزارة الاقتصاد الوطني. والله إنه الأزمة الأوكرانية الروسية الآن سوف تؤثر على اقتصاد العالم، صحيح قطاع غزة هو بقعة من بقاع العالم وممكن أن يتأخر، لكن لا يتأخر بدرجة مباشرة زي اللي هو الدول المجاورة لأوكرانيا وروسيا أو التي تعتمد في اقتصادياتها على الاقتصاد الروسي والاقتصاد الأوكراني. يعني هناك تأثر لكن غير مباشر، وممكن أن تزيد الأسعار سواء في أجرة النقل أو مع البلدان التي يعني لنا احتكاك فيها ولنا استيراد منها ومعتمدهم على السوق الأوكراني أو على الزيوت الأوكرانية، ممكن أن يزيد السعر في بعض الأحيان، لكن على التاجر أن يأتي إلى وزارة الاقتصاد الوطني ليبرر زيادة هذا السعر حتى نستطيع أن نبرر للمواطن إذا كان هناك في زيادة في السعر أو على السلعة. المهم أن تتوفر السلعة للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة ولا يتم النقص، خاصة أننا مقبلين على أبواب شهر رمضان المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يأتي هذا الشهر على شعبنا بالخير واليمن والبركات. ونطمئن بإذن الله جمهورنا الكريم إلى أنه لن يكون إن شاء الله نقص في هذه المواد خلال شهر رمضان المبارك.
طب حقيقة في موضوع الشراكة مع القطاع الخاص، خلينا نكون واضحين في تساؤلنا، هل هناك مجال لخلق مساحة استفادة من قيامهم بخلق بمحاولة خلق بديل مثلا من خلال علاقاتهم استيرادهم بعيدا عن يعني أو كدعم للوزارة وللمواطن في هذه المرحلة؟
شوف أخي كريم، يعني القطاع الخاص هو شريك أساسي للقطاع الحكومي في أن يكون هناك حالة أمن غذائي في البلد، ودائما يعني القطاع الخاص هم شركائنا والتجار هم أعمدة رأس المال في أي بلد كان، ولذلك يعني المصلحة مصلحة البلد تقتضي أن تتضافر جميع الجهود، سواء كانت جهود القطاع الخاص أو جهود الحكومة أو حتى جهد المواطن. أيضا المواطن عليه دور، يعني في حالة الأزمات على المواطن أنه يصير هناك اقتصاد في استهلاك المواد التي يعني ممكن أن يكون فيها شح. لكن أيضا نحن كوزارة اقتصاد وطني يعني تكلمنا مع التجار وكان هناك استجابة يعني فعلية في أن يزاد المخزون السلعي سواء من الدقيق أو من القمح أو من الحبوب أو حتى من الزيوت بإذن الله عز وجل. وهناك يعني أنا أطمئن المواطن الكريم، يعني هناك تجار أتوا إلينا إلى وزارة الاقتصاد الوطني وقالوا لنا بالحرف الواحد أن لديهم مخزونا سلعيا في مخازنهم ولن يزيدوا شكلا واحد على المستهلك الفلسطيني. لكن هناك بعض التجار قالوا أن السعر غلي علينا من الأساس من المصدر، هناك خاصة من الدول التي تستورد أو تعتمد في اقتصادها على الاقتصاد الأوكراني، زاد عليهم السعر برضو كمان مستعدين أن نتفهم هذا الموضوع قديش والله زاد السعر قديش هامش الربح قديش والله بدي يزيد على المواطن يعني ممكن أن يزيد السعر في الكرتونة يعني زيادة بسيطة لا تؤثر على الزيادة على المستهلك نتفهم هذا الموضوع المهم كما ذكرت لك أخي الكريم ما هو فيه مصلحة للمواطن ومصلحة للمستهلك بإذن الله سنعمل عليها بإذن الله عز وجل حتى تكون المواد متوفرة ولا يوجد أي نقص في الأسواق
ممتاز يعني أنا قصدت أنه موضوع تشجيع القطاع الخاص وتسهيل أمور يعني تحركوا في هذا المجال من باب إسناد الوزارة إلى أي مدى يمكن فعلا يكون في مساحة لهذا الموضوع خاصة في ظل محاولة الجميع خلق بدائل على الأقل لتجاوز ما يمكن أن نسميه أزمة تطل في الأفق.
نعم أخي الكريم يعني هناك تفاهم وتناغم حقيقي يعني وليس مجاملة ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع الحكومي هناك تعاون كبير جدا بين اللي هو القطاع الخاص من التجار والقطاع الخاص أيضا من اتحاد الصناعات مع وزارة الاقتصاد الوطني في أن نصل جميعا إلى حالة من الأمن الغذائي وحالة من إيجاد مخزون سلعي بإذن الله عز وجل يطمئننا أو يخرجنا إن شاء الله حتى لا تكون هناك أزمات بإذن الله عز وجل.
طب أخيرا لو سمحت لي فيما يتعلق بالبعض خلينا نقول قلة من بعض التجار أو الناس اللي بتحاول تحتكر وتبتز المواطن وين دور الوزارة والرقابة وما هو المطلوب أيضا من قبل المواطن في هذه المرحلة؟
أخي الكريم يعني كنا في لقاء أمس كان هناك لقاء صراحة مع الإخوة التجار وقيل لهم بالحرف الواحد يعني ليس منا وليس بيننا ما هو محتكر أو غشاش أو يزيد السعر على المواطن لكن نحن وضحنا لهم أيضا أن هناك تجديدا من النائب العام في هذه القضية بالدرجة الأولى بتحويل جميع محاضر الضبط إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني إذا كان هناك مخالفات من لا سمح الله من بعض الحضور أو ممن لم يحضر هذا كان كلام كان صريح للإخوة لأن أنا ليكون كلامي دقيقا وأكون صادقا معك ومع المواطن الكريم الذي يستمع لي وأيضا ربما بعض التجار الذين كانوا أمس يستمعون إلى هذا الحديث كنا صادقين وصريحين مع إخواننا التجار أنه يعني سيكون هناك إجراءات مشددة إذا كان تم استغلال المواطن الكريم أو كان هناك احتكار لأي سلعة في هذا المضمار ولا أظن أنه يعني إن شاء الله يعني نظرتنا في تجارنا الكرام أن لديهم حسا وطنيا لا نزايد عليه في هذا الاتجاه
يعني هذا ما نتمناه إحنا إن شاء الله رب العالمين نتمنى أنها جهودكم تكلل بالنجاح ونستطيع أن نخرج من هذه الأزمة سريعا وألا تنعكس سلبا المشكلة باشمهندس عبد الفتاح أنه القصة بيسمعوا الناس كل يوم مثلا أسعار الدقيق طلعت 5% أسعار الغاز عالميا 35% مش عارف شو هذا بيرهق تفكير الناس خاصة بأنه ما زالت الحرب دائرة وما زال ممكن يكون في انعكاسات أخرى أكثر سوءا لذلك احنا دائما نتابع مع الوزارة يعني حتى تطمئن الناس على موضوع الأسواق والمخزون والسلع وإن شاء الله دائما هيك يعني بيكون الوضع مريح ونستطيع أن نتجاوز هذه المحنة سيد إن شاء الله رب العالمين
إن شاء الله
أشكرك جدا المهندس عبد الفتاح موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد شكرا جزيلا
بلدي الغالية الحلوة غزة
بلدي
غزة
يا بلدي
غزة
يا بلدي
غزة
يا بلدي
غزة بحرك ورمالك أرضك أحلى بلاد الكون شطك بحرك ورمالك أرضك أحلى بلاد الكون يا بلدي
طيب هناك لا شك تخوف واضح من قبل المواطنين خاصة في ظل متابعة ارتفاع الأسعار عالميا في كثير من السلع أو في عدد من السلع، لكن الوزارة تحاول أن تطمئن، مش معناته يعني في حل سحري، لكن على الأقل يعني يمكن غزة مرت بتحديات أكبر مما تمر به بعض الدول الآن وصمدت واستطاعت أن تتخطى هذه الأزمات، وما أعتقد أنه يعني غزة تقف مكبلة أمام ما يجري، بمعنى أنه هناك في وزارة الاقتصاد مساعي لخلق بدائل حتى ما نمر بمرحلة المرحلة اللي بعض المواطنين يتخوفوا منها كل ما سمعوا ارتفاع أسعار كذا أو تأثير السلعة كذا. بجد يعني نأمل أنه إحنا ما نصلش لمرحلة انه نبدا نخاف على رخيف الخبز ونجري ونقف في طوابير عليه، لا الامر مش مستاهل. طيب في موضوع بيتعلق بالجرائم الالكترونيه، جهاز المباحث في قطاع غزه بيقول انه بيستقبل كل شهر حوالي 500 شكوى غالبيتها في قطاع غزه وجزء منها في الخارج. العدد الجرائم الإلكترونية بدأ يرتفع عن عام 2021، وبصراحة يعني يمكن كشفت دائرة الجرائم الإلكترونية عن تلقي دائرة الجرائم الإلكترونية 5000 شكوى خلال العام 2021، وكانت أبرزها اختراق إحدى شركات الاتصالات الموجودة في قطاع غزة وسحب أرصدة منها، إلا أنه طواقم الدائرة استطاعت أن تتغلب على هذا الموضوع وتسيطر عليه وتحدد الفاعل بأسرع وقت ممكن. خلينا نتعرف على مصطلح الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل معه وأسبابه حقيقة، وما هي النصائح اللي يمكن أن توجهها دائرة الجرائم الإلكترونية مع مدير دائرة الجرائم الإلكترونية في جهاز المباحث العامة في قطاع غزة حسين أبو سعدة. تواصلنا معاه، لسه ما تواصلناش معاه. طيب يعني ما هو الجرائم الإلكترونية معظمها بتكون ناتجة عن جهل في التعامل مع المواقع والأمور هذه، جدا جهل المواطن مرات بيكون السبب في حدوث هذه الجرائم. وأعتقد أنه يجب يعني أنا بقترح هنا وأطالب الآن كل الإخوة المسؤولين في هذا الجانب تعزيز وعي المواطن، لأنه دائما المواطن بيكون ضحية وفريسة الوقوع في الأخطاء، مش لأنه بيكون قاصد أنه يقع في الخطأ، لكن لجهله التام بطبيعة هذا الخطأ وانعكاساته ومخرجاته وأضراره بيقع في الخطأ. دائما المواطن بيحسبهاش بشكل صحيح، مش لأنه بده يتحدى وبده يبرز عضلاته، لا، بقدر ما هو بيكون جاهل. جاهل بمعنى أنه ما بيعرفش إشي. لذلك أنا أتمنى دائما أنه في هذا الموضوع وفي غيره من الموضوعات أنه يتم تعزيز وعي المواطن. وأنا هنا أود سؤال الإخوة في الجرائم الإلكترونية عن مدى المساحة اللي تفرض لتعزيز وعي المواطن بهذا الموضوع. مسألة الجرائم الإلكترونية زي ما قلت لكم يعني القصد في منها بيرتكب بسبب أو لسبب، وفي منها يرتكب بدون قصد ناتج عن عدم وعي وجهل بطبيعة التعامل مع هذا الجانب. يسعدنا أن يكون معنا الآن عبر الهواء مدير دائرة الجرائم الإلكترونية في جهاز المباحث العامة حسين أبو سعدة. سيدي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يسعد أوقاتكم.
السلام حياكم الله.
طيب احنا قبل ما نبدا نتحدث عن الابرز الجرائم، خلينا بس ندي ملخص شو هي الجرائم الالكترونيه، يعني شو هالمصطلح هذا اللي بدا كتير يتردد، ومعلش نقدم تعريف للجمهور عنه يا استاذ حسين.
طبعا دائره الإلكترونية هي عبارة عن إحدى دوائر المبحث العامة تعلم مكافحة الجريمة الإلكترونية وتأمين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طبعا هذه الدائرة تختص في النظر بجميع القضايا اللي تسمى أو تدرج تحت الجرائم الإلكترونية زي الابتزاز الإلكتروني، التسول الإلكتروني، سرقة المعلومات، اختراق الأنظمة، دخول الحسابات والأنظمة، انتحال الشخصية، ذم والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الإنترنت، معاكسات عبر الهواتف والجوال والإنترنت وغيرها من قضايا ذات التصنيف، إضافة إلى القضايا اللي ممكن استخدام فيها وسائل التكنولوجيا كأداة جريمة مثل قضايا السرقة أو النصب والاحتيال واستخدام أساليب اللي هو جرمية وسائل تكنولوجية في هذه الجرائم. هذا مجمل عمل أو مهام أو تصنيفات اللي هي الجريمة الإلكترونية اللي بنقوم فيها داخل دائرة الجرائم الإلكترونية.
طيب سيد حسين، يعني هناك جرائم إلكترونية لا شك أنها يعني ترتكب بسبب وعن قصد، لكن أيضا هناك جرائم ترتكب أو بتصير بتطفى على السطح بدون قصد، ناتجة عن جهل المواطنين في التعامل مع الإنترنت والمواقع الإلكترونية، ولا شو رأيك في كلامي؟
هو الجريمة لا ترتكب القصد، هو أساس من مكونات الجريمة.
لا أقصد الجريمة، يمكن فلتت هذا المصطلح، لكن قصدي أنا القصة. تفضل.
هو ممكن يقع الإنسان ضحية لواقعة نتيجة جهل استخدام التكنولوجيا.
نعم.
ولكن لا يمكن إنه يكون جاني أو يرتكب جريمة بدون قصد.
صحيح.
القصد عنصر أساسي أو ركن من أركان الجريمة.
صحيح.
توقف القصد والنية لارتكاب الجريمة. فكثير من المواطنين بقعوا في جرائم أو يرتكب بحقهم جرائم نتيجة سوء استخدامهم للتكنولوجيا، مثل يعني بعض القضايا أنه ممكن المواطن يتعرض للابتزاز الإلكتروني نتيجة اللي هو قيامه بإنشاء علاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووضع اللي هو صوره الشخصية، صور بياناته عبر الإنترنت بناتج عن جهل، أو ممكن يتعرض لانتحال شخصية أو لسرقة حساباته نتيجة عدم اتخاذه بإجراءات الأساسية أو إجراءات التمهيدية والأمان للحفاظ على هذه الحسابات، فبتعرض بعدها لعملية اختراق للحسابات. تمام. ومن خلالها ممكن يصير إشكالية عنده، إضافة أنه ممكن المواطن عن طريق جهل أنه ممكن يشتري شريحة جوال ويرميها في الشارع، شريحة الجوال بعد هيك ترتكب فيها جريمة أو تستخدم لارتكاب جريمة، إما ابتزاز، إما قذف، إما دم، إما تشهير أو معاكسة، فيقع الآن المواطن ضحية لهذه الجريمة نتيجة جهله، لأنه في الأخير في من وجد هذه الشريحة وقام باستخدامها بهذه الجريمة، فهي ممكن يكون المواطن ارتكب.
هنا أستاذ حسين، إذا بدنا نتحدث عن الجهل بدنا نتحدث يعني مباشرة عن كيف نعزز وعي المواطن ودور الدائرة عندكم في تعزيز وعي المواطن حتى نتجاوز مرحلة جهل المواطن.
طبعا احنا كدائرة جرائم الإلكترونية في موضوع تعزيز وعي المواطن بخصوص الجرائم والأمان الرقمي بنقوم بعدة مشاريع على مدار العام، ضمن خطتنا هي أسلوب أساسي من أسلوب اللي هو مكافحة الجريمة اللي هي عملية التوعية. فبتقوم دائرة الجرائم الإلكترونية بالشراكة مع المجتمع المحلي، مع المراكز الشبابية، مع الجامعات، مع حتى عبر المنصات التواصل الاجتماعي من منصات الشرطة والمباحث ووزارة الداخلية، بنقدم التوعية بشكل مستمر على مدار العام، بننزل للجامعات بندي محاضرات في آلية الأمان الرقمي وآلية تأمين الحسابات والبيانات، وكمان بنوعي الناس، إضافة أنه إحنا بنشارك معظم مؤسسات المجتمع المحلي بعملية التوعية، إضافة أن وزارة الداخلية ممثلة بدائرة الجرائم الإلكترونية هي عضو في الحملة الوطنية للتوعية وتأمين الإنترنت ومكافحة الإدمان على الإنترنت، الحملة اللي أطلقت في بداية شهر فبراير 8 فبراير عام 2022 واللي كان هدفها لتوعية المواطنين بمخاطر الإنترنت، وقامت فيها إجمالي الوزارات داخل قطاع غزة.
طب سيد حسين، خلينا نحكي عن سلوك المواطن أو بالأحرى عندما يتعرض المواطن لعملية ابتزاز إلكتروني، ما هو المطلوب منه، وين يتوجه، وين يروح؟
طبعا المواطن مش بس لو يتعرض لابتزاز إلكتروني، المواطن يتعرض لأي مظلمة ما عليه متوجهت اللي داخل قطاع غزة مباشرة إلى أقسام الجرائم الإلكترونية ومراكز الشرطة المنتشرة في كل قطاع غزة، في كل محافظة أي مواطن بتعرض اللي هو داخل المحافظة، بالنسبة للفتيات أو النساء، في عندنا دائرة الشرطة النسائية موجودة ودائرة الأسرة والطفولة موجودة تستقبل هذه الشكاوى، إضافة أنه الناس اللي بتعرضوا لهذه الشكاوى من خارج قطاع غزة بإمكانهم التواصل عبر منصات الشرطة، منصات وزارة الداخلية الإلكترونية، بنستقبل الشكاوى على مدار الساعة وبنقوم بحمد الله بإنجاز هذه الشكاوى وضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة ليتم حالتهم للمحاكمة المختصة.
طب في النهاية اسمح لي من خلال وضع عملكم، ما هي النصيحة الأبرز اللي بتوجهها للمواطنين في هذا الموضوع؟
يمكن في المرحلة الحالية انه احنا مطلوب من المواطنين انه ينتبه الى شقين اساسيين، يأمن بياناته وحساباته وينتبه على جهازه الجوال الخلوي، لانه اصبح الان جهاز الخلوي متوفر في كل بيت ممكن يتعرض للفقدان او السرقة، يبتعد عن دائرة العلاقات خارج ما هو معروف عبر اللي هو الطبيعة او عبر ما هو معلوم له، يبتعد عن العلاقات الغير معلومة له، لأنه هو من خلالها بيتعرض ممكن لعمليات الابتزاز والاختراق.
احنا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اشكرك جدا سيد حسين ابو سعده، مدير دائرة الجرائم الالكترونية في جهاز المباحث العامة في قطاع غزة، شكرا جزيلا. طيب إذن يعني بعد هذا الحديث مع ضيفنا، خلينا نقول إنه فعلا في جرائم إلكترونية، لكن في جهل المواطن في التصرف، مرات بيوقعه في قضايا مش سهلة. لذلك احنا نتمنى إنه أولا الجهات المعنية يكون في عندها وسائل توعية ونصائح باستمرار حول كيف الإنسان يعني يقي نفسه الوقوع في شر هذه الممارسات، أو لتعزيز وعي المواطن في الحفاظ على أمنه وأمانه من خلال المواقع الإلكترونية، من خلال استعمال الجوال. أصبح الآن الجوال ملك مشاع مش ملك خاص، في ظل تطور التكنولوجيا اللي احنا بنشوفه انتبهوا يا جماعة الخير، في قضايا كثيرة بتصير وقضايا خطيرة، والأصل أن نتابع ما يتعلق بتعزيز وعينا وعي بيوتنا تجاه هذا الموضوع. حتى الناس اللي بتقع في خطأ مش عيب انها تسأل وما تسكت وما تخجل، لأنه خطأ بسيط اليوم لو انت سكت عنه خجلت منه اعتقد حيتحول لخطأ كبير بكرة ومصيبة يعني. وهناك جرائم ايضا ترتكب من قبل ناس متخصصين في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، من السرقة، من حسابات، من قرصنة، من 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 يعني نتمنى إنه إحنا ما نخليش هالجوال فينا والإنترنت المشاع مساحة من مساحات اللي توقعنا في خطأ، أو بالأحرى من المساحات اللي إحنا من خلالها بنسيء لأنفسنا ولشعبنا ولخصوصياتنا. لا، خلينا نكون على قدر من الوعي، على قدر من المتابعة. ومش غلط المواطن لما بحس بأي شبهة في أي حساب من خلال متابعته ومراسلته أنه يسأل الجهات المختصة، وأعتقد أنه في ناس متخصصين في شرطة، والشرطة ممكن تحيله على موضوع الجرائم الإلكترونية. وأعتقد في قصص كثيرة جدا سجلت أو سجل فيها نجاحات رهيبة في هذا الموضوع من قبل قسم الجرائم الإلكترونية، لكن إنه إحنا كمواطنين نسكت عما يجري في هذا المساحة أعتقد إنه خطأ جدا. في جولتنا لصوت المواطن أشكركم جدا في نهاية هذه الجولة، نتمنى إنه دائما نساهم في تقديم حلول وإجابات وأن نكون حاضرين معكم. نتمنى السلامة دائما لكم، ونسأل الله أن يرفع هذا الوباء وهذا البلاء عنا وعنكم. أشكركم جدا، وزملائنا من الهندسة محمود المقيد وأيمن ياسين أيضا من التحضير والإعداد، شكرا.